أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في وقفتنا الأسبوعية من القاهرة. أنا سناء وهيب.
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا على الهواء مباشرة من هناك مراسلنا محمد الشاذلي. أهلا بك محمد. أخبار كثيرة، دعنا نبدأها بمطالبات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإفراج عن رئيس حزب شهير لأسباب صحية. من هو رئيس هذا الحزب محمد؟
عدد من الناشطين البارزين أطلقوا حملة توقيعات تطالب الرئيس السيسي بالإفراج عن رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لتعرضه لأزمات صحية في محبسه، وتناشد الرئيس بإصدار قرار عفو صحي عنه. من بين الموقعين على البيان المرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي ومحمد سليم العوة، ومعهم أنور السادات وجورج إسحاق ورئيس حزب المحافظين أكمل قرتام والحقوقي نجد البرعي وآخرون. وتتزامن المطالبات مع عمليات إفراج أخيرة ساهمت فيها لجنة العفو الرئاسي، كما تتزامن مع قرب بدء الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه الرئيس ويجري التنسيق لعقده حاليا. وانتقد إعلاميون معروفون بتأييد الرئيس السيسي المناشدات، ومنهم نشأة الديهي الذي هاجم الموقعين على البيان ونبه إلى أنها خطة لإعادة الإخوان وتنفيذ مخطط الفوضى، كما انتقد آخرون فكرة أن أبو الفتوح يخشى من بأسه يعني لأنه مرشح محتمل ضد السيسي في الانتخابات القادمة. وقال هؤلاء أن أبو الفتوح في الانتخابات التي أعقبت ثورة يناير لم يتمكن من تجاوز محمد مرسي أو أحمد شفيق وحل رابعا بعد حمدين صباحي. ولا تظهر عادة ردود فعل رسمية أمام هذه المطالبات، إلا أنه الجهات الحقوقية تؤيدها بشدة وتذكر أرقام كبيرة تصل إلى عدة آلاف للمعتقلين أو المحبوسين بشكل فيه حكم موجه كما تقول هذه المنظمات. لكن لجنة العفو الرئاسي تبحث دائما في المزيد من الحالات لتقدمها للرئاسة المصرية. وقال رئيس لجنة العفو النائب طارق الخولي أخيرا إن اللجنة تطرح أسماء بشروط ألا يكون المتقدم لطلب العفو تلوثت يديه في إراقة الدماء، وألا يكون قد شارك في عمل عنيف، ووعدت اللجنة بمزيد من الإفراجات. لكنها لا تذكر عادة أسماء قبل صدور العفو. وقبل أسبوعين صرح الخولي بأن لجنة العفو الرئاسي تعمل على الإعداد لقائمة عفو جديدة ليعلن عنها قريبا. أما منعم أبو الفتوح نعود له مرة أخرى، ففي شهر مايو الماضي أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن ضده لمدة 15 عاما بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة. هي نفس العقوبة أيضا التي يعني نالها القيادي في جماعة الإخوان محمود عزت. وتحدث حقوقيون كثيرون في الأيام القليلة الماضية ومن أسرة أبو الفتوح عن أزمة صحية يتعرض لها رئيس الحزب حاليا.
نعم محمد، في موضوع آخر، مصر تولي اهتماما بشركة إيطالية عملاقة نحو اكتشافات جديدة للغاز والنفط، ماذا لديك في هذا الموضوع؟
الرئيس السيسي اهتم هو والحكومة المصرية خلال الساعات القليلة الماضية بزيارة رئيس شركة إيني الإيطالية ذات الثقة لدى المعنيين بالنفط في البلاد، وذلك في ظل سعي حثيث من الحكومة المصرية نحو مزيد من اكتشافات الغاز والنفط. وأدلى المتحدث الرسمي بتصريحات حول استقبال السيسي للرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومعه وزير البترول، وأنه جرى استعراض نشاط الشركة الحالي والمستقبلي في مصر في مجالات الاستكشاف وإنتاج الغاز والبترول والتعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، ترسيخا لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بمختلف أنواعها. أشاد رئيس شركة إيني بمسيرة التعاون المشترك مع مصر والاكتشافات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الأعوام الماضية، ما كان له بالغ الأثر في سرعة نجاح الشركة في إنتاج الغاز الطبيعي المصري، ما جعل مصر حاليا من الدول الإقليمية الرئيسية في قطاع إنتاج الطاقة في وقت يشهد العالم أزمة طاحنة في هذا المجال. واستعرض وزير البترول طارق الملا تطورات مشروعات تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي وكذلك مواني التسييل أو محطات الإسالة في إيديكو ودمياط، واكتشاف الشركة وعملها على حقل ظهر في المتوسط، وكل ذلك في إطار رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.
مر 16 سنة على رحيل أديب مصر الكبير والحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ، ويبدو حضرتك كان عندك ندوة وشاركت بندوة من تنظيم صندوق التنمية الثقافية، تحدثت فيها عن العلاقة الخاصة اللي احنا بنعرف كانت تربطك بالراحل الكبير، وربما عرجت أيضا على كتابك أيام مع نجيب محفوظ، حكايات وحوارات، كل ذكرى وكل عام بتشاركنا بهيك ذكرى خاصة يمكن تحملها بالذاكرة عن الراحل الكبير.
نجيب محفوظ تشعر أنه لم يرحل بسبب وجوده الطاغي في الحياة الثقافية والفنية المصرية وأيضا في الشارع المصري ولدى الرأي العام. نجيب محفوظ له أكثر من 30 رواية وأكثر من 20 مجموعة قصصية، أفلامه تعرض في التلفزيون وتجذب دائما جمهورا جديدا، وتزامن ذلك مع صدور كتاب لي بعنوان أيام مع نجيب محفوظ، حكايات وحوارات عن ربع قرن من العلاقة بيني وبين الراحل الكبير. كنت بالنسبة له شاب صغير وصحفي مبتدئ، ولكنه احتضنني جدا وتعامل معي باعتباري صديق له وليس صحفيا صغيرا، وهو كان كذلك مع كل الصحفيين، لا يصد أحدا، لا يرفض أبدا طلب حوار أو الرد على أسئلة، كان شديد التواضع، وإن كان أدبه يحمل الكثير من الضغينة والكراهية للصحفيين، لأن معظم الصحفيين في أعماله هي شخصيات انتهازية، وربما ذلك بسبب أنه العديد من الصحفيين الذين عاشرهم انقلبوا على ثورة 19 التي يعتبر نفسه ابنا لها، لصالح ثورة 52 التي لم يناصبها العداء ولكنه لم يكن مستريحا للكثير فيها، وإن اعترف دائما أنه كان يكتب بحرية، وأنه ثورة يوليو ربما تسامحت كثيرا مع الإبداع. حضرت هذه الندوة وتحدثت في صندوق التنمية الاقتصادية عن علاقتي بأديب نوبل وذكريات 25 عاما منذ عرفته في مقهى ريش حتى غيابه، وشرحت علاقته بمن أنابه في إلقاء الكلمة أمام الأكاديمية السويدية محمد سلماوي، حيث كنت سعيد الحظ بأنني سافرت ضمن وافد صحفي كبير لتغطية المناسبة، وطبعا تحدثت عن خلفيات الترشيح ومراسم التتويج وتفاصيل الكلمة أمام الأكاديمية والعلاقة المتشابكة بين محفوظ والأديب يوسف إدريس ورفض محفوظ كتابة مذكراته بنفسه، إنما أملاها على صديق الناقد رجاء النقاش، وقد ساعدت أيضا في صدور هذه المذكرات وما يدين به محفوظ للصحافة وللسينما في انتشاره بين أطياف المجتمع المصري والعربي. لكن الخبر الأحدث والكلمة الأخيرة التي أستطيع قولها الآن، إنه الأوساط الثقافية المصرية رحبت جدا خلال الأيام القليلة الماضية بإعلان ابنة نجيب محفوظ أم كلثوم عن اكتشافها مذكرات بخط يد والدها بدأ كتابتها في الأربعينيات من القرن الماضي، وقالت إنها تعتزم إصدارها قريبا تحت عنوان سيرة نجيب محفوظ، ومن المؤكد أنها سوف تكون سيرة فيها إضافة مهمة جدا للتاريخ الاجتماعي والأدبي لهذا الرجل الراحل العظيم.
نتشكر لك مراسلنا من القاهرة الأستاذ محمد الشاذلي.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.